الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبين أيدينا هذه الرسالة المختصرة للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، السلام ورحمة الله، وهي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. لخص فيها ما جاء من شمائل وأوصاف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما صح عنه من أحاديث وبما نقل إلينا من أحاديث صحيحة عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفوا لنا كل ما يتعلق بأوصافه الخلقية والخلقية. وبعض أهل العلم يعنون لمثل هذه الصفات بالشمائل النبوية، الشمائل النبوية أي ما يتصف به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوصاف خلقية وخلقية. والعلماء ألفوا في ذلك كالإمام الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء. وهذا العلم، معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه فوائد وثمار كثيرة، فيه فوائد وثمار كثيرة. من أعظمها معرفة علو قدره عليه الصلاة والسلام ومنزلته ومحبته بما هو أهل له. فكلما عرف المسلم مثل هذه الصفات الكاملة، الصفات العالية، ازداد محبة وازداد كذلك قدر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلبه. هذه من أعظم الفوائد والثمار. انظر الآن، كثير من أهل الفساد يتطلعون لمعرفة أوصاف وكذلك صفات بعض أهل الفساد كالمغنيين أو كذلك أصحاب الرياضة أو نحو ذلك من اللاعبين ونحوهم. لماذا؟ لأنه وقر حب هؤلاء في قلوبهم، وقر حب هؤلاء تفضل في قلوبهم، فلذلك أحبوا أن يتعرفوا على صفاتهم، بل ربما قلدوهم في ذلك، قلدوهم وهم على باطل وهم على فساد. فلا شك أن مما يؤدي إلى محبة الشيء معرفة أوصافه، معرفة أوصافه التي تستدعي منك المحبة، تستدعي منك المحبة. ونحن قد أمرنا بمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمما يحقق هذه المحبة معرفة أوصافه عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأنت مطالب أخي المسلم بمحبة هذا النبي الكريم، النبي العظيم. فإذا من المهم أن تتعرف على أوصافه وأن تتعرف على شمائله وأخلاقه، أن تتعرف على شمائله وأخلاقه. هذه من فوائد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من فوائد معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة الكمال البشري الذي اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع في أحد قط قبله، ولن يجتمع في أحد قط بعده عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى جعل في نبينا عليه الصلاة والسلام من الكمال الخلقي والكمال الخلقي، سبحان الله، من الكمال الخلقي وكذلك الكمال الخلقي كما ستعرف في هذا الكتاب، كما ستعرف في هذا الكتاب. يقول الماوردي رحمه الله تعالى: الكمال المعتبر في البشر يكون في أربعة أوجه، يكون في أربعة أوجه. الوجه الأول كمال الخلق، والوجه الثاني كمال الخلق، والوجه الثالث فضائل الأقوال، والوجه الرابع فضائل الأعمال. قال: وهذه الأربعة من دواعي السعادة وقوانين الرسالة، وقد تكاملت فيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل في حقه الكمال الخلقي والكمال الخلقي، واجتمع فيه كذلك فضائل الأقوال وفضائل الأعمال، وبهذا يكتمل الخلق، وبهذا يكتمل الخلق. فهذا أيضا من فوائد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من فوائد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاقتداء به. لما تعرف أخلاقه وصفاته فإنك مطالب كذلك بالاقتداء به، فإذا لم تعرف ذلك فكيف تقتدي به وكيف تهتدي بسنته وأنت لا تعلمها؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه أيضا من فوائد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من فوائد معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توقيره وتعظيمه واحترامه، وكذلك نصرته وتأييده. فإذا علمت هذه الصفات دعتك هذه الصفات إلى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام التعظيم الشرعي، وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، فقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما معنى لتوقروه؟ التوقير هو التعظيم والاحترام والإجلال، أي من أجل أن تعظموه وتجلوه عليه الصلاة والسلام وتحترموه. وما معنى وتعزروه؟ التعزير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو اسم جامع لنصرة وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من كل ما يؤذيه، ومنعه من كل ما يؤذيه، هذه هي معنى وتعزروه. وأما قول وتسبحوه، هنا الضمير يعود على الرب سبحانه وتعالى، لأن التسبيح إنما يكون لله عز وجل لأنه عبادة. فالصفتان الأوليان في هذه الآية يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التوقير والتعزير. وأما التسبيح فهو لله سبحانه وتعالى. فشاهدنا من هذه الآية أن من حكم وفوائد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيمه وإجلاله واحترامه ونصرته وتأييده والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، إذ أنه اتصف بهذه الصفات العظيمة. كذلك من فوائد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إليه عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا هذه الصفات الحميدة الجميلة الكريمة، هذا يدعونا جميعا إلى أن نشتاق لرؤيته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا، يعني من أعظم وأكثر الناس لي محبة، ناس يكونون بعدي، يعني ليسوا من أصحابه إنما ممن أتى بعده عليه الصلاة والسلام، يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني يود أحدهم لو يضحي بأهله وماله من أجل أن يراني ومن أجل أن يلتقي بي. لماذا هذا الحب جعله يضحي بكل ما يملك؟ لما علم في هذا الرسول الكريم من الأخلاق الفاضلة ومن الصفات الحميدة، فهذا لا يتحقق إلا لمن تعلم ذلك ولمن اطلع على تلك الصفات. كذلك من فوائد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا علم هذه الصفات يكون من الأمة الوسط، فلا جفاء عنده ولا غلو، لأنه يعلم ما هي حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هي أخلاقه مع الناس، وما هي عبادته. فهذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى أن يقتدي به فيكون على دينه عليه الصلاة والسلام من غير جفاء ومن غير غلو وما وقع من وقع في الجفاء أو في الغلو إلا بسبب بعده عن معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وأفعاله وأقواله. كذلك من فوائد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الرسول من أعظم الأمور التي تزيد في الإيمان، لأن من شهادة من إحدى شقي الشهادة شهادة أن محمدا رسول الله، فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمعرفة صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تزيد في الإيمان. ولذلك ألف العلماء في ماذا؟ في دلائل النبوة، في دلائل النبوة. لماذا؟ لأن دلائل النبوة مما تزيد في الإيمان، لأن بها يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يخبر عن أشياء غيبية فتقع كما أخبر عنها، وهو كذلك أيد بالمعجزات وبالدلائل كمعجزة القرآن وكنبع الماء من بين أصابعه وكتكثير الطعام ونحو ذلك من تلك الصفات، فهذا لا شك أنه مما ماذا؟ مما يزيد في إيمان العبد، مما يزيد في إيمان العبد. فكل هذه ذكرها أهل العلم من فوائد معرفة الشمائل والصفات، ولذلك ألف فيها العلماء بين مختصر وبين مطول، وقد ألف كما ذكرنا الإمام الترمذي رسالة طويلة في الشمائل المحمدية، واختصرها العلامة الألباني عليه رحمة الله. وهكذا في هذه الرسالة التي بين أيدينا ذكر لنا الشيخ ابن عثيمين مختصر مفيد يتناسب مع مثل هذه الدورة في المرور على مجمل صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلقية والخلقية. أتيت بالنسخ؟ كم نسخ؟ 10 إن شاء الله، البقية غدا نزيد لهم إن شاء الله. نحن ما ندري أصلا كم سيحضر، الله أعلم، ما ندري كم سيحضر، لكن إن شاء الله لأن عندهم نظام هنا، لكن هو ما هو موجود النسخ، هو نسخ 10 فقط، يعني طباعة طبعها للشراء. والله ما أدري، إن شاء الله غدا نتجهز إن شاء الله بإذن الله. طيب نبدأ إن شاء الله في مقدمة المقدم، وهذا الكتاب خرج أحاديثه وزاد فيه الدكتور أحمد معاذ حقي، ذكر حاشية وتعليق على هذه الرسالة، وإن شاء الله نستفيد من بعض هذه التعليقات، لسنا ملزمين بأخذ جميع تعليقاته لأنه أحيانا يطيل في بعض المواضع، ولكن نأخذ موضع الشاهد ودليل الصفة مما أورده من أحاديث إن شاء الله تعالى. طيب نقرأ مقدمته. قال مقدمة، هذا مقدمة للمعلق، نعم مقدمة للمعلق. قال الحمد لله الذي من على عبادي بصفات الكمال، ورفع بعضهم على بعض درجات ليبلوهم فيما أعطاهم من تلك الخصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي وسلم تسليما. هذا تسمى عند أهل العلم ببراعة الاستهلال، يعني المقدمة تكون مناسبة لما سيأتي ذكره من موضوع هذا الكتاب. فقوله هنا الحمد لله الذي من على عبادي بصفات الكمال، أي أن الله عز وجل أكمل نبيه عليه الصلاة والسلام بصفات الكمال من الصفات الخلقية والصفات الخلقية، فرفع نبيه عليه الصلاة والسلام منزلة عليا، نعم، ورفع بعضهم على بعض درجات. وهكذا بعدما حمد الله سبحانه وتعالى أقر ب الشهادة لله سبحانه وتعالى ولنبيه بالرسالة، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهذا أيضا قلنا من براعة الاستهلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق كما جاء في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالله عز وجل قد وصفه في كتابه الكريم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وسيأتي ذكر تلك الأخلاق في سياق هذا الكتاب. قال وضع الله تعالى الرسالة العظمى في محمد صلى الله عليه وسلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وضعها في من أكمله تعالى خلقا وخلقا. المقدمة هذه والله أعلم كأنها للشيخ ابن العثيمين، هذه المقدمة للشيخ ابن العثيمين، التعليق تحت للمعلق، فعلق هنا المؤلف وقال أو المعلق وقال: قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم في صحيحه صلاة المسافرين. ومعنى كان خلقه القرآن أي أنه يمتثل لما أمر به في القرآن، فالقرآن يأمر بالصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أصدق الخلق، بل كان كذلك قبل نزول القرآن عليه، فقد كان يلقب بالصادق الأمين. القرآن أمر بالأمانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخلق أمانة، فلقد كان يلقب بذلك قبل الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل جميع ما أمره الله عز وجل به في القرآن، فكما قالت عائشة كان خلقه القرآن. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث وهو قوله أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، أهل العلم ضبطوا هذه اللفظة بوجهين: الوجه الأول بفتح الخاء وسكون اللام خلقا، والوجه الثاني بضم الخاء وسكون اللام، بضم الخاء وضم اللام خلقا. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: ضبطناه خلقا بفتح الحاء وإسكان اللام هنا، لأن مراده صفات جسمه. هذا قول لبعض أهل العلم، يعني في ضبط هذه اللفظة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. إيش الفرق بين خلقا وخلقا؟ من يقول لي؟ انظر إلى اللغة العربية، يعني بعض الحركات تغير في المعنى. إيش الفرق بين خلقا وخلقا؟ ما هو الفرق؟ نعم، صفات الجسدية، من طوله، من لون جسمه، من صفة عينيه، من صفة شعره ونحو ذلك، هذا الخلق. وأما خلقا فهي الصفات، من الصدق، من الصبر، من الحلم، من التواضع، من ومن ومن، هذه تسمى ماذا؟ أخلاق. فخلقا من الصفات، وخلقا من يعني الصفات الجسدية، الصفات الجسدية. وجاء كذلك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. هذا ضبطه العلماء بالضم فقط، لأن السياق يدل عليه. نعم، السياق يدل عليه. أما الأول فيجوز هذا وهذا، حديث البراء يجوز أن يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ويجوز وأحسنه خلقا، يجوز هذا وهذا. وإن كان بعض العلماء لذكر حسن الوجه جعله من الحسن الجسدي. نعم. قال: وضعه في من أكمله تعالى خلقا وخلقا وهيئة لتحمل هذه الرسالة العظيمة، فكان صلى الله عليه وسلم أكمل البشر خلقة وخلقا. خلقة يعني الصفات الجسدية، وخلقا يعني الصفات المعنوية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لقد أكمل الله تعالى خلقه حيث جاء جسده متناسبا حسنا جميلا. إذن الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية الخلقية، وما هي الفائدة من معرفة هذه الصفات؟ الفائدة كما تقدم، فيما تقدم من فوائد، يمكن يعني لنعرف علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، إذ جمله الله عز وجل حتى في الظاهر. وهكذا من تلك الشوق إليه، لننظر إلى تلك الهيئة الحسنة التي أكرم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر المؤلف في ختام هذه الصفات الخلقية فائدة عظيمة شرعية. ما هي هذه الفائدة؟ قال هذه في آخر ما ذكر هذه الصفات، قال الشيخ ابن عثيمين: حتى نبين أهمية ذكر العلماء والصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه الصفات الخلقية. قال الشيخ ابن عثيمين: هذه صفاته الخلقية أكمل صفات الرجال، بينها لكم أو بينتها لكم لتكون لكم آية عندما ترونه في النوم. قال: لأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته الثابتة عنه فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. يعني بعض الناس مثلا يقوم الصباح يقول: أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال له: ما شاء الله، صف لنا الرسول. يقول: كان حالق اللحية، وكان هكذا أسمر، وكان وجهه هكذا كبير وكذا. يأتي بأوصاف بعيدة كل البعد عما نقلها لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا نقول له: هذا الشيطان تلاعب بك، هذا ليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن رأى الرسول بالصفات الثابتة المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا هو الذي رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا. فهذا الذي رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا. أما من رآه بصفات مخالفة فهذا من تلاعب الشيطان به. هذه من أعظم الفوائد الشرعية التي يستفيدها المسلم من معرفة صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلقية. طيب، قوله لقد أكمل الله تعالى خلقه، هذا وصف إجمالي، وهذا أسلوب من أساليب التعليم، أن يذكر الأمر مجملا حتى يتشوق إليه الطالب. لما تقول لشخص: أنا ذهبت مدينة جميلة جدا، فأنت الآن متشوق، إيش جمالها هذا؟ إيش فيها؟ صح؟ إيش فيها هذه المدينة؟ تقول: فيها من الأشجار، وفيها من الأنهار، وفيها من المباني الطيبة، فيتشوق السامع إلى معرفة هذه الصفات. وهكذا الشيخ هاهنا ذكر أولا الصفة على وجه الإجمال، صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية على وجه الإجمال، فقال: لقد أكمل الله تعالى خلقه حيث جاء جسده متناسبا حسنا جميلا. انظر إلى هذه الأوصاف، جاء جسده عليه الصلاة والسلام متناسبا حسنا جميلا، يعني فيه جميع صفات الكمال البشري الخلقي، هذا معنى كلامه. ثم بدأ يفصل الآن، بعدما اشتاق الطالب لمعرفة هذا الجمال، قال: فكان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ما معنى هذا؟ معنى قوله ربعة أي مربوعا، وفسرت هذه اللفظة بما بعدها، بما بعدها. فقوله صلى الله فقوله رحمه الله ليس بالطويل البائن. إيش المراد بالطويل البائن؟ قال الشارح ها هنا أي المفرط في الطول مع اضطراب القامة، يعني طويل جدا ملفت، إذا رآه الرائي كان هذا الطويل مظنة تعجب الناس من طوله، تعجب الناس من طوله. فهو ليس عليه الصلاة والسلام بالطويل القائم، إذ هذا يعد نقصا في الخلقة. وليس بكذلك القصير البائن، يعني ليس قصير جدا بحيث أنه يعني يتعجب الناظر إلى قصره، إلى قصره. فهو متوسط بين الطويل البائن وبين القصير البائن، وهذا لا شك غاية في حسن الخلقة، هذا غاية في حسن الخلقة. وقد ورد بهذا أحاديث كثيرة، ورد بهذا أحاديث كثيرة، منها ما ذكره هنا المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. وفي رواية البراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وعرفنا ما معنى مربوعا، يعني فسر بأنه ليس بالطويل البائن وليس بكذلك القصير البائن. قال بعيد ما بين المنكبين، هكذا تضبط بعيد ما بين المنكبين. وما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ليس متداخلا، وهذا من النقص، يعني المنكبان ليس متداخلين في رقبته، وإنما فيها شيء من البعد، فيها شيء من البعد، وهذا أيضا من جمال الرجال، وهذا أيضا من الجمال، بعيد ما بين المنكبين. ودليل ذلك أيضا ما جاء في حديث البراء بن عازم في البخاري، كما نبه على ذلك المعلق، أنه قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، بعيدا ما بين المنكبين. أين المنكبان؟ نعم، هذان المنكبان. طيب، فهو ليس يعني قصير المنكبين بحيث أنها بالقرب من العنق أو من الرقبة، وإنما هو بعيد ما بين المنكبين، وهذا أيضا من جمال الرجال. ثم قال ضخم الأعضاء، ومعنى ضخم الأعضاء يعني ليس هزيلا، ليس ماذا؟ هزيلا، بحيث أن هذا النحف يؤثر على صحته أو على تعجب الناظر منه. ودليل ذلك كذلك ما أورده المؤلف هنا من حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي، أنه قال علي رضي الله تعالى عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين. ومعنى شثن كما بينه في التعليق أي كفه خشنت وغلظت، فهو شثن الأصابع، فهو شثن الأصابع، نعم، أي أنه غليظ الأصابع والراحة، يعني ليس ك يعني أصابع النساء، لا كأصابع النساء، فهذا مذموم في الرجال، هذا مذموم في الرجال، وإنما أصابعه وراحة كفه فيها شيء من الغلظ، فيها شيء من الغلظ. هذا معنى شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا هذا من فصيح اللغة العربية، لكن نحن لبعدنا من اللغة هذه لا تستعمل في كلامنا اليوم، وإلا هذا من فصيح اللغة العربية. طيب ما معنى هذا؟ عرفنا ما معنى شثنة، شثنة القدم الكفين والقدمين، يعني غليظ الكفين والقدمين. وأما قوله ضخم الرأس، ضخم الكراديس، الرأس معروف يعني ليس رأسه صغير، ها، بحيث أنه إذا نظر إليه الناظر تعجب من صغره. بعض الناس مثلا يكون رأسه متداخل هكذا صغير، ها، هذا يعد عيبا، صح، هذا يعد عيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس رأسه بالصغير، بل هو ضخم. وهكذا الكراديس، ضخم الكراديس، إيش معنى الكراديس؟ الكراديس هي رؤوس العظام، المفاصل، هذه الرؤوس ليست يعني رؤوس هزيلة، ما فيها هزل وضعف، وإنما هي ضخمة، ضخمة وأيضا ممتلئة، لا عيب فيها، لا عيب فيها. فالكراديس قيل هو كل عظمين التقيا في مفصل، كل عظمين التقيا في مفصل، هذا مفصل يربط بين الساعد وبين العضد، صح، وهذا مفصل يربط بين الكف والساعد، وهكذا. فهذه الكراديس وهو ملتقى كل عظمين، ضخمة وليست بهزيلة. نعم. ثم قال طويل المسربة، وضبطه المسربة بضم الراء وفتح السين وسكون السين، المسربة هكذا ضبطه، ضبطه جماعة من أهل اللغة. والمسربة الشعر وسط الصدر إلى البطن، بمعنى أنه فيه شعر في صدره نازل إلى السرة، هذا يكون في الرجال شعر خفيف، ها، يكون، نفتح لكم هذا، لا بأس، من أجل التوضيح، تمام، من أجل التوضيح. هذه المسربة، هذا الشعر، شفتوا هذا الشعر، هذا، ها، فيه شعر نازل من هنا من أعلى إلى السرة، وأنا فيه كذلك الحمد لله. طيب، من الأعلى إلى السرة، لكنه ليس منتشر وليس كثيف، وإنما هو خفيف، وهذا أيضا غاية في الجمال، جمال الرجال، جمال الرجال. هذا هو المسربة، هذا هو المسربة، الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة إلى موضع السرة، هذا تسمى المسربة، تسمى المسربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، هذا في وصف مشيه. شوف، انظر إلى حرص الصحابة على معرفة أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صفة المشي وحتى المسربة وصفوها لنا بدقة وبينوا لنا صفاتها، وهذا يدل على محبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله إذا مشى تكفأ تكفؤا بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يمشي بقوة، وهو عندما يمشي كأنما ينزل من مكان مرتفع، كأنما انحط من صبب، كأنما انحط من صبب. الصبب هو الحدور، الشيء المنحدر، الصبب هو الشيء ماذا؟ المنحدر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يمشي يمشي بسرعة، ما يمشي واحد واحد، لأنما يمشي بسرعة. وقد أثبت الأطباء في العلم الحديث أن هذا المشي هو المشي الصحي، حتى من يأمروه بالرياضة من أصحاب الأمراض الضغط أو السكر أو نحو ذلك، يأمرونه أن يمشي هذه المشية، مشية السرعة، لا مشية البطء، أو المشي العادي الطبيعي، لا، يأمره أن يسرع شيئا فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، أي أنه يمشي بقوة، يمشي بقوة كأنما ينحدر من مكان مرتفع، كأنما ينحدر من مكان مرتفع، لم أرى قبله ولا بعده مثله. ليس هذه مبالغة، وليس هذا من فرط المحبة، محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي الحقيقة أنهم لم يروا أحدا في الجمال البشري ولا الجمال الخلقي مثل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله ضخم الأعضاء. قال متناسبا، ومعنى متناسبا يعني معتدلا، معتدلا في جميع أعضائه، ليس من أعضائه ما هو خارج عن جمال الرجال، وإنما أعضاؤه كلها متناسبة غاية في الحسن والجمال والكمال. قال ثم ذكر حديث كذلك هند ابن أبي هالة حين وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الشاهد من هذا أنه قوله رحب الصدر. إيش معنى رحب الصدر؟ هنا ذكر هذا الحديث، لا بأس نقرأه. قال وفي حديث هند بن أبي هالة حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، ومعنى عرفنا معنى فخم يعني ضخم، الفخم بمعنى الضخم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، سبحان الله من الجمال. قال أطول من المربوع، يعني عدل في طوله، وأقصر من المشذب، المشذب يعني الذي هو قصير قصر ملاحظ، قصر ملاحظ يعني قصير جدا. عظيم الهامة يعني عظيم الأعضاء. رجل الشعر يعني يمشط شعره، إن انفرقت عقيقته فرقها، والعقيقة فسرت بوسط الشعر، بوسط الشعر، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، شحمة الأذنين هذه يعني عنده شعر إلى شحمة، إلى شحمة الأذن. إذا هو وفره، يعني إذا هو جمعه، الوفرة هو التجميع. قال أزهر اللون، ومعنى أزهر اللون البياض الذي فيه حمرة، وهذا هو بياض العرب، بياض العرب البياض الذي فيه الحمرة، ليس بياض خالص، لأن البياض الخالص يكرهه العرب ولا يعدونه من الجمال، لأنه يكون صاحبه أشبه بالأبرص، وهو جمال العجم أو بياض العجم، بياض العجم بياض شديد، بياض شديد لا حمرة فيه، وهذا لا يرغبه العرب، لا يرغبه العرب. فقوله أزهر اللون يعني بياض مع شيء من الحمرة، مع شيء من الحمرة، هذا أيضا من أوصافه. قال واسع الجبين، يعني جبينه واسع، مقدمته هذه واسعة. أزج الحواجب، ومعنى أزج أي أنه بينهما فارق، ليست متصلة، ليست متصلة، وإنما بينهما فارق، بينهما فارق، نعم، يعني ما تلتقي الحاجبان. بعض الناس حاجبا هذا تلتقي، صح، تجد هذا الحاجب ملاصق بهذا الحاجب، هذا ليس من الجمال، لكن الجمال أن يكون بين الحاجبين ماذا؟ فارق، بين الحاجبين فارق، هذا حاجب لوحده ثم يأتي هنا فراغ ثم يأتي شعر الحاجب الآخر. هذا معنى قوله أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، يعني في غير اتصال، ومعنى سوابغ يعني مكملات الشعر، ما فيها زيادة ولا نقصان، بينهما عرق يدره الغضب، يعني في المكان هذا عرق، إذا غضب يرى هذا العرق من النبي عليه الصلاة والسلام لشدة غضبه. أقنى العرنين له نور يعلوه إلى آخر ما ذكر، ثم ذكر أيضا، وهذه بعض الصفات ستأتي معنا، ثم ذكر كذلك أنه، وهذا كله ستأتي معنا، مفلج الأسنان وكذلك كث اللحية، كل هذا ستأتي معنا في أحاديث أخرى. فهو أراد الشاهد بمعنى قوله رحب الصدر، أي أنه واسع الصدر عليه الصلاة والسلام، واسع الصدر حسا ومعنا، حسا أي أن صدره واسع عليه الصلاة والسلام، ومعنا أنه ليتحمل من يسيء إليه، من يسيء إليه فهو واسع الصدر. وكان أحسن الناس وجها كما مر معنا في أحاديث كثيرة، منها حديث أنس وكذلك حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. وهكذا حديث البراء المتقدم، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. قال أزهر اللون مشربا بحمرة، وذكرنا معنى أزهر اللون أي أن البياض المشرب بالحمرة، ومعنى مشربا أي مختلطا، مختلطا بشيء من الحمرة، وهذا غاية في جمال الجسد، في جمال الجسد. قال مستدير الوجه، يعني ليس وجهه صغيرا وإنما مستديرا، نعم. وهذا ورد به كذلك حديث جابر بن سمرة، قال فكان وجهه مثل السيف، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا، لأن الشمس والقمر يكون مستديرا، فهو ليس كالسيف يعني مستطيلا، السيف مستطيلا، لكن الشمس والقمر ماذا؟ مستديرا. قال مع سهولة الخدين، ومعنى مع سهولة الخدين يعني أن خديه ليست كذلك بالصغيرة ولا بالكبيرة، إنما هي سهلة متناسبة، سهلة متناسبة. وذكر هنا حديث هند المتقدم، وذكر فيه سهل الخدين، سهل الخدين. قال أكحل العينين أدعجهما، ومعنى أكحل العينين يعني فيهما سواد الكحل، فيهما سواد الكحل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وحث عليه. وأما قوله أدعجهما هي العينان اللذان فيهما السواد، عين دعجاء أي سوداء، وهذا أيضا غاية في الجمال، غاية في الجمال عندما تكون العين سوداء وبينها بياض العين، وبينها بياض العين، فهو أشبه بالحوراء، فهو أشبه بالحوراء، هذا معنى أدعجهما. وقد ورد في هذا حديث جابر بن سمرة، قال في وصفه ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. الشاهد هنا قيل له ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، يعني تحت العقب هذا ما هو سمين فيه كثير من اللحم، وإنما قليل لحم العقب. فالشاهد من هذا قوله أدعجهما أي طويل شق العين وفيهما السواد. قال أصبغ الحواجب من غير قرن، يعني كامل الحواجب، أصبغ الحواجب يعني كامل الحواجب، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إيش معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني إتمام الوضوء، إتمام الوضوء، أن يكون الوضوء كاملا مكملا. وهكذا قوله: أصبغ الحواجب، أي أن حواجبه كاملة، ما فيها بعض الشعر وبعض لا يوجد، أو فيها فراغات، أو فيها كذلك طلوع أو نزول زائد، لا، إنما هي حواجب كاملة، أكمل ما تكون في البشر. قال: أسبغ الحواجب من غير قرن. وعرفنا ما معنى من غير قرن، أي من غير التقاء، يعني الحاجبان ما تلتقي، منفصلة بعضهما عن بعض، وهذا أيضا من الجمال. قال: من غير قرن بينهما. وذكر دليل ذلك أو دليل ذلك في حديث مبعبد: أزج أقرن. وأقرن كما قلنا التقاء الحاجبين، يعني ليس بملتقي الحاجبين. قال: دقيق الأنف. وفسر بدقيق الأنف أي ارتفاع القصبة، قصبة الأنف، مع استواء أعلاها ودقة في الأرنبة. أين الأرنبة؟ الأرنبة هذه اللحمة الصغيرة، دقيقة ليست غليظة، دقة الأرنبة، وكذلك حدب في وسطه، أي ارتفاع في الوسط. إيش نسميه نحن هنا؟ مخشم، يعني ليس متسع هذا العظم، وإنما هو مرتفع، إنما هو مرتفع، وهذا كذلك غاية في الجمال. فهذا معنى دقيق الأنف، هذا معنى دقيق الأنف. وهذه الأوصاف وهو دقة الأنف كانت العرب تتمادح بها، تتمادح بها العرب، وتعدها من جمال الخلق البشر، من جمال البشر، عندما يكون الأنف مستوي مستقيم، فيه كذلك ارتفاع في وسطه ودقة في أرنبته، هذه يذكرون أنها كذلك من الجمال الذي كان العرب يتمادحون به. قال: حسن الفم. وهذه كذلك جاء فيها حديث جابر بن سمرة: ضليع الفم، قال: عظيم الفم، يعني ليس فمه بالصغير ولا بالكبير، وإنما هو عظيم. وفرق بين الكبر والعظم كما مر معنا في أعضائه. قال: حسن الفم، مفلج الأسنان. ومعنى مفلج الأسنان يعني فرجة بين الثنايا والرباعيات، فرجة بين أسنانه، ليست متواصلة. طيب، وهذا أيضا من الجمال، حتى جاء الشرع بالنهي، نهي النساء عن التفليج، لأن هذا من الجمال، صح؟ لعن الله المتفلجات من النساء. نعم، فيعني المرأة إذا فلجت ظهر جمالها في أسنانها وفمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفلج الأسنان من رب العالمين سبحانه وتعالى، من خلقته عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من حسن الفم، من حسن الفم وجماله. قال: براق الثنايا. ومعنى براق الثنايا يعني ثناياه تبرق من شدة بياضها، من شدة ماذا؟ بياضها. فكانت أسنانه عليه الصلاة والسلام بيضاء، نقية، رقيقة، وانفراج بينهما. انظر إلى هذا الجمال، تصور هذا، إنسان أسنانه بيضاء وبينها تفليج، فهي تبرق مع وجود هذه الثنايا، فهذا لا شك أنه غاية في الجمال، غاية في الجمال. كث اللحية حسنها. ومعنى كث اللحية يعني لحيته كثيفة، لحيته كثيفة تملأ صدره كما جاء في بعض الروايات، ومنها حديث جابر بن سمرة وكان كثير شعر اللحية، وفي حديث علي بن أبي طالب ضخم الرأس واللحية، وفي حديث معبد وفي لحيته كثاثة، نعم، وفي حديث أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم أسود اللحية، وكل هذا من الجمال. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فكثافة اللحية ليس من النقص الخلقة، بل هي من الرجولة وكمال الخلقة، لكن لما انعكست الفطر في هذا الزمان وحارب الأعداء هذا الدين وتعاليم هذا الدين صوروا أن اللحية من الإرهاب، وأن اللحية من كذلك عدم المنظر الحسن وعدم الزينة، هذا كله من مكائد أعداء الإسلام، من مكائد أعداء الإسلام. وإلا فاللحية كانت عند العرب من الرجولة، من الرجولة، نعم، بل كانت قبل الإسلام وفي عهد الأنبياء، كما قال هارون لأخيه موسى: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذا أمر معروف لدى يعني الأمم السابقة ولدى أهل الإسلام كذلك وما قبل أهل الإسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: توفى الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أن لحيته كانت سوداء عليه الصلاة والسلام. ففي آخر حياته ظهرت بعض الشعيرات البيضاء. وانظر إلى دقة وصف الصحابة، كيف عدوها؟ ها؟ ماذا قال أنس هنا؟ هذا من شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء، أقل من 20 شعرة، عدوها عدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإنما كان عند العنفقة. ما هي العنفقة؟ من يقول لي ما هي العنفقة؟ عندك؟ نعم، هذه العنفقة، وهذا الشعر الصغير تحت الشفة، ها، هذا تسمى العنفقة. قال هنا: وإنما كان عند العنفقة، يعني هذا الشعر الأبيض شيء عند العنفقة. وفي الصدغين، أين الصدغان؟ أين الصدغان؟ لا، الصدغان هذا، نعم، أول الرأس، يعني ما بين الشعر الرأس واللحية، هذا يسمى صدغ، يسمى صدغ، تمام. فقال هنا: وفي الصدغين والرأس يسيرا، يعني قليل من الشعر الأبيض في رأسه، أما أكثر الشعر ففي العنفقة والصدغين، والصدغين هذا صدغ وهذا صدغ. قال: وهذا أيضا ورد به أحاديث كثيرة، منها أيضا حديث أنس الآخر الذي أشار إليه: وليس في رأسي ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعري فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب، يعني كان يطيبه. وهذا فيه دليل على أن الطيب قد يكون سبب في بياض الشعر، وقد يكون سبب في احمرار الشعر، وقد يكون سبب في احمرار الشعر. قال: له شعر رأس يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه، يعني يبلغ إلى هنا وقد ينزل قليلا قرب المنكبين. فكان عليه الصلاة والسلام يسدل شعر رأسه ويتركه طويلا إلى أن يصل إلى ها هنا. لكن ذكر أهل العلم أن هذا كانت من عادة العرب، كانت من عادة العرب. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله يفعل ذلك، كان يفعل ذلك من شدة يعني اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان الشيخ شعر يصل إلى شحمة أذنيه رحمه الله تعالى. قال أهل العلم: من فعل هذا في هذا الزمان وأصبح هذا الشيء من الشعر الذي فيه شيء من الشهرة أو فيه شيء من عدم يعني عادة الناس عليه، فلا يفعل ذلك، لأن هذا ليس من العبادات، وإنما هو من العادات أو من الجبلة أو من كذلك الأمور التي كانت عليها المجتمعات. فبعض الشباب مثلا يتعمد فعل ذلك فتجده يعني محل نظر الناس، يتعجبون من فعله هذا. لكن الآن حتى الفساق يفعلون هذا والله المستعان. قال نعم، قال: له شعر الرأس يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه، يعني أحيانا قد يصل إلى المنكبين، قد يصل إلى المنكبين. كان يسدل يعني يجعل الشعر مسدولا، أي نازلا، نازلا إلى قرب شحمة الأذنين أو إلى كذلك المنكبين. ثم عدل إلى تفريقه، يعني في آخر الأمر فرقه. إيش معنى تفريقه؟ يعني يجعل خدا في الوسط، يجعل خدا في الوسط، ويجعل جزءا في الشق الأيمن وجزءا في الشق الأيسر. كان في الأول يجعله في الخلف، كان يجعله في ماذا؟ في الخلف، لأنه قال ها هنا له شعر يبلغ شحمة أذنيه، بمعنى أنه يسدله سدلا من الخلف. ثم بعد ذلك فرقه بعد ذلك، فجعل جزءا ذات اليمين وجزءا ذات الشمال. وقد ورد بهذا الأحاديث، ومنها حديث ابن عباس: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. يعني في أول الأمر اتبع أهل الكتاب، فماذا؟ فجعل أولا اتبع نعم أهل الكتاب فسدل رأسه، ثم اتبع المشركين ففرق رأسه، أي جعله فرقتين، جعله فرقتين أي جزئين. قال القاضي: سدل الشعر إرساله، ترسل هذا الشعر يعني إلى الخلف. قال المربي: هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه، يعني سدله سدل بدون أن يضم الجوانب. نعم. قال: وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي، لقوله أنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لا يؤمر به، وهذا ما فهمه بعض العلماء. والمسألة خلافية، يعني بعض العلماء جعل أن فرق الشعر هو الآن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر عهده كان آخر عهده ذلك، نعم، وخالف في ذلك ماذا؟ أهل الكتاب، كما مر معنا في الحديث. وكما تقدم، إذا كان في ذلك موضع شهرة فالأولى والأفضل اجتناب ذلك. قال: هذه صفاته الخلقية أكمل صفات الرجال، بينتها لكم لتكون لكم آية عندما ترونه في النوم، لأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته الثابتة فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. نعم. ويشير إلى حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فهذا من فوائد معرفة صفاته الخلقية، فلخصها لنا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الملخص والذي أخذناه في هذا المجلس، المجلس الأول من مجالس هذه الدورة في هذا الكتاب. فنكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية نبيه عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.